بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالات ربه وأدى أمانته، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، نحى الظلمة، أخرج الأمة بفضل الله من الظلمات إلى النور، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا ضال. اللهم فجه عنا وعن والدينا وعن سلف الأمة وخلفها خير ما جازيت به رسولا عن قومه ونبيا عن أمته. اللهم أحينا ما أحييتنا على سنتك، وتوفنا يوم تتوفانا على ملتك. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، اسقنا من يديه الكريمتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، أحبتي بالله، صدكم وطاب منشاكم، وتبوأت من جنات الله منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل منشانا خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عايز الأول واحد يبقى يعرفني تغلق المحمود بالإنجليزي والفرنساوي والهندي والعبري عشان أبقى أقولها قبل الصلاة، يعني لأن إحنا ما زلنا يعني قبل الصلاة نقول أغلقوا المحمول جزاكم الله خيرا، فتفاجئنا نغمات المحمول واحنا في الصلاة. فنرجو يا إخوانا من رد شوية، هداكم الله وغفر الله لي ولكم. تكلمنا في اللقاء السابق عن مسألة السخرية من دين الله سبحانه وتعالى، السخرية من الصالحين، ورأينا أن الأمر جد خطير، موضوع مش موضوع هزار، ده موضوع بيخرج صحبه من ملة الإسلام بالكلية. وقلنا إن الجماعة اللي هزروا واتريقوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم قال ربما يكون يمزح، ما يقصدوش هذا، يعني إنما الهزم بالكفر كفر. كانت فاضل نقطة واحدة نتكلم فيها الحقيقة، نختم بها الجزئية دي عشان ننتقل لحاجة تانية، وهي جزئية الذين يجلسون مع الذين يسخرون من دين الله. ودي مشكلة مصيبة، يعني واحد يرى دين الله يمتهن ويرى شرع الله سبحانه وتعالى يسخر منه، وقاعد فتح بقه كده ما بيتكلمش، وكل شيء استغفر الله العظيم. أي ماشي طيب، يعني واحد يقعد يسمع نكته فيها تريقه ويقوم مقلوب على الارض من الضحك، وبعد كده يقول لك استغفر الله، احنا ماليش فيها بعد كده، ويروح يحكيها لواحد يقول استغفر الله العظيم، واحد حكى لي نكته، طب استغفر الله العظيم ليه؟ فاذا قول الله سبحانه وتعالى كان واضحا في هذه القضية، أنه ألقى بهؤلاء في المثلية، في المثلية مباشرة في قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نريد دعوة يا رب، والله ما قلت ده هو اللي حكم يوم ده، بس الحكة بس بس الحكة من الضيق، والله يا رب كمان ده ما ينفعش. فالجزئية بتاعت السخرية دي ما فيهاش هزار خالص. وكذلك قول الله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإن ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. شوف القرآن قالت عنه إيه؟ بالقوم الظالمين. تظلكم بيحكوا نطق، مش عارف واحد يقعد يقول لك وأصلي واحد كان بيغرق وربنا مش عارف، قال ربنا خرجني أنا عندي عيال، حدث منتهى السخر وقلة الأدب. شوفوا قلة، يعني لو يحكي نكتة عن حد مسؤول ممكن ينزل بيت مثلا في نفق تحت الأرض ويوطي صوته، ومرة واحد مسؤول ويبص حواليه كده، إنما عن ربنا برقة. مرة ربنا عمل، ومرة الرسول قال، ومرة سيدنا موسى راح، ومرة الملائكة قالت واحد في القبر، وحاجة بسيطة جدا واللي قدامه يضحك، والكلام ده بتسمعه في التلفزيون. دلوقتي خلاص التلفزيون بقى يجيب نكت إباحية كمان، يعني إن راجل جه مرة حفلة كده عمال يتكلم عن الفياجرا وقدام الستات والرجالة والحامة دول اللي بنتهي رجلي في المكان، مش عادي خالص. بس دول بيكلموا الدنيا مع السلامة، يعني ده موضوعهم. إنما مش معنى ذلك إنه حلال، إنما بتكلم إياك أن تقترب من بعيد أو من قريب، لأنك أنت تتكلم الكلام ده ولا تقعد مع اللي بيتكلم الكلام ده ولا توافق اللي بيتكلم الكلام ده ولا حتى تسكت عنه. عايزين نستطيع أنك تكون صارم في دين الله سبحانه وتعالى. شفنا الصحابة يعني إيه؟ قال لهذا الرجل: كذبت ولكنك منافق على طول، وراح بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فمش عايزين يعني نكون في هذه المثلية بجهل. الآن تعلمنا وظيفة كمسلم إيجابي في هذا المسجد أنك تنقل ما سمعت إن شاء الله وحسبته وافق الكتاب والسنة إلى إخوانك وإلى أحبابك. ممكن أبوك وقاعد يقول نقطة ما يعرفش، وعلمه شوف أمك أخلك صحبك، مش أنت بقى تبقى واخد على جنب الموضوع وكتم على نفسك الحمد لله أني غيرت الموضوع ده عشان ما أخشش النار. ويجي واحد يحكي نقطة تكون ما بتحبوش ومع شافك يا رب تجي يقولها كده والدنيا تولع فيه، لا، يبلغوا على طول خطورة هذا الأمر، لأنك مأمور بهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النهارده هنتكلم في خطأ آخر، وهنشوف بقى جمال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مجرد ما النبي ينهي نهي الصحابة دول كانوا حدوثة والله على طول، سباقون إلى تطبيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا ليه ولا ازاي ولا العقل والمنطق بيقول ولا دين دليل يا رسول الله، ولا حد تشعر قدامه، ولا حد يرجع نفسه. كلام اللي قاله النبي ده برضه ممكن ليه مخرج خالص. صدق اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير الناس بهذا الاتباع. وشفنا كمان توجيه النبي بهذا الخطأ، لأن التفرقة بين المسلمين في الأمر الهين يستدعي أن يتفرق المسلمون في الأمر الكبير. يعني إذا تفرق المسلمون في الأمر الصغير الكبير هيتفرق فيه المسلمون. وصدق يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا، وجاءت الأمة من بعد رسول الله فرأناها هكذا كل يوم واحد بيقع. أنا والله أنا كنت مخبي في بيتي قرشين وتحت المخدة وليه حساب، وبيعترف اعتراف رسمي على كل ما يملك لوحده من غير ما حد يقول له حاجة. هم شافوا صورة واحد راجل قاعد بدقن كده، والراجل المغير كله خلاص ده هنبتدي من ايه معرفش، خلاص كله خلص. هذا جاء نتيجة التفرقة التي نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقعة كنت تكون من وجهة نظرك مش حاجة خالص. وقع دي احنا قاعدين في الجامع كده اخوه مثلا متفرقين بعيد عن يمن خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ثعلبة الحشمي قال: كان الناس اذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والاوديه، رايحين غزوا سافرين في اي حاجه، يبتدي لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول احنا هنبات هنا الليله، سوف نعرف الليله، سوف نبيت، هنستريح، واحد يروح شمال وواحد يروح يمين ولتحت الشجرة وليبعد شوية. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. في حاجة موضوع بسيط أوي لكن بيتبع هوانا الشخصي، وكل واحد عايز يقعد على مزاجه، حتى لو القعدة دي النبي نهى عنها، إنما هو بقى جد مزاجنا مش مستريح غير كده. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليروي هذا الكلام الصحابة ماذا قال؟ قال فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب واحد لعمهم. إذا كان المعامين إزاي بقى بعد هذا التفرق في الأودية والشعاب فضلوا ينضموا لبعض لدرجة من النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جمع يعني الصحابة بيقول لو جبنا كده ملاية كبيرة وإحنا رمينها عليهم حضرتيهم. وفي رواية أخرى حتى إنك لتقول لو بسط عليهم كساء لعمهم. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني. طب إيه اللي في القصة دي؟ بص النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواننا الموضوع موضوع اجتماع قلوب، موضوع مش موضوع ان احنا دينا الجامع وكل واحد مثلا اختار اي شركة بنزل وراحة فيه. انا مزاجع الطرق من هناك بعيد الهادي ده، انا عايز كده. انما امتثل الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا عجيبا، ولذلك هذا الامتثال جعلها المرة في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان الامام يصلي بهم وفجأة خضر حينيه خلعنا عليه وألقاها عن يساره فيها حاجة. أنا كده ورصلي ورحت خلع العلاية وأنا وقفت الصلاة. فالصحابة كلهم خلعوا نعالهم وألقوها. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة نحن لكم كلمة رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. بص شوف الاتباع وصل لفين. انت خلعت نعلك في الصلاة احنا كمان نخلع. هي دي حقيقة الاتباع في اقل الامور وفي ادنى الامور حتى يأتي الاتباع بعد ذلك في اكبر الامور. النهارده حينما افترقت هذه الامة هذا الافتراق المهين الذي ما انزل الله به من سلطان والذي جاء به بعض الناس مصداقا لحديث، الحديث قلنا فيه كلام كثير رغم ان جملة العلماء كما يعني قرأت وسمعت وصلوا الى ان هذا الحديث صحيح. مسألة تفترق اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وتفترق هذه الامة على 73 فرقة. اصل الحديث موجود انما زيادات ما عليه انا واصحابي والكلام ده كان فيه كلام. فالناس افتكرت ان ده رغم ان هو كلام من النبي بيوريك التحذير من مسألة الافتراق، انما الناس تخيلت ان ده خبر لازم خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لازم نتفرق ونرضى بهذا ونسلم لذلك. طيب ان رضينا نحن بهذا الافتراق يا اخوة ما معنى قول الله واعتصموا بحبل الله؟ ما هو كان بقى هو قدر لازم ربنا يقولون اعتصموا بحبلي وهو قدر لازم عليكم ان كنتم تتفرقوا او ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا او ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا او ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فاذا التفرق مش قدر لازم، انما النبي صلى الله عليه وسلم وضح للامه خطوره هذا التفرق فوصلت الأمة بمعصيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفرق المتناشرة. واستطاع أعداء دين الله من المنطلق ده إن هم يشتغلوا علينا كويس. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يطلق تحذيره لنا حتى كما قلت لكم في بدء الصلاة. احنا داخلين نصلي كما قلت لكم الامر محتاج اجتماع قلوب مش مساله اجسام يا اخوانا وقفه. ليه مش مساله اجسام وقفه؟ لان الله لما ذم المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم فيه وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده. فتخيل احنا كم مسلم النهارده نصلي وراء امام واحد مثلا كما كنا بنصلي صلاه العشاء، إنما أهواؤنا مختلفة وقلوبنا مختلفة وأحلامنا مختلفة وأهدافنا مختلفة ودعواتنا يعني حتى ما بنجتمعش على دعوة. أنا أفهم أن كل واحد عنده مشكلة، نعم، وكل واحد مما يريد من الله سبحانه وتعالى دعوة ليحل له مشكلته أو يفرج عنه كربه، نعم، إنما حتى اتفقنا في ان احنا ندعو للامه المسلمه ان يزيل الله الكرب الذي نزل بها نتيجه افعالها. ممكن تلاقي مثلا حد بساط يشتكي الموضوع ده، ولذلك لم تجتمع الامه حتى في هذا الدعاء، بل يجبروا على الاجتماع في هذا الدعاء في دعاء القنوت مجبر، او كما يقول مكره اخاك لا بطل. الامام هو اللي بيقول اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، فكلنا مضطرين نقول امين. انما ان ينفصل المسلم بدعوه مستقله ونحن الان وقوف، ده بيبقى فيه شيء من الصعوبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابه في الحديث الذي رواه البخاري: لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجودكم. تخيل مساواه الصف دي، لما بنقعد نتعنف مع بعض وكل واحد عايز يقف على كيفه، فيها مخالفه بين القلوب والوجوه. فيعني فقدنا حصنا حصينا ونحن في اثناء الصلاه نتعبد لله سبحانه وتعالى. النهارده لما اجي اقول لك شكل سلطان، هتجد ان الامر سهل، ما تقدر تشكل فعلا في اللي انت عايزه. انما ما اقول لك تعالى شكل حته حديده او حته خشبه، فيها صعوبه. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينوا في ايدي اخوانكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لينوا، امسك ايدك كده كده واقول له كش شويه، خلاص انا مش عارف فين الضرر. اقسم لك بالله صدور توغر في بدء الصلاه من هذا الامر. خش خش يعني انه كيف عايز. يعني كما قلت لكم الفصل من قبل، واحد كان حريصا جزاه الله خيرا على استقامه الفصل، كل اللي ناله من المشكله دي ان خرج واحد زعلان منه قال له: بص يا استاذ، يعني مش علينا مهندس لو سمحت. ايه المهندس فيها؟ ايه الهندسه كده يعني؟ كانه يرفض ان تكون القياده لاخيه في الخير، وليه يديله خير على اثاره؟ مش حق عيد الفصل. قل موتوا بغيظكم، بس انت هتخش كده انا هخش كده. ده الكلام ده فين؟ اقول في الصلاه: وقد كان للاسلام موقفا من الجماعه لا حدود له. انظر الى الصلاه، انظر الى الحج، انظر الى الصيام، انظر الى شعائر هذا الدين كله، تجد فيها حرص الاسلام على ان يجتمع المسلمون. جفت وانت مقرب من اخوك المسلم كده، في جفت واحساس. وربما اذا تاثر اخوك المسلم وهو يستمع في الدرس لجزئيه ما غاب ذهنك عنها فبكى هو، بتحصل شيء من التاثر والتفاعل معاه، فتجد نفسك دخلت بالحته دي. ولذلك احنا بنقول ساعات يكون البكاء في الصلاه احيانا يكون عدوى، واحد ما بيعيطش وبيشتكي. انا قلبي قاسي، القران عمال يتقري وجنبي واحد سخن. يعني ايه سخن؟ لما تلاقي نفسك كده ممكن يبقى سماحه شيخ مثلا، واحد تلاقيه عمال يصلح كاوتش العربيه ويقبض في حديده ويعمل، وممكن تنزل عليه حاجه تطير عقله صباعه وهو مش حاسس. وده حصل فعلا لما جسمه برد بدا يشعر بالالم. الاسلام يطلب منك في الجماعه ان تكون على هذه الدرجه من السخونه الدائمه، سخن على طول. الايه اعمل شغل في قلبك وتتفاعل معاها. انما ممكن حظه من الايمان والطاعات مثلا قليل، فتجد مش عارف يتفاعل، فيتاثر في الجماعه بروح الاخوه هذه وروح التجمع، بعيدا عن هذا الافتراق المذموم الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعه التي من وجهه نظر كثير هي بسيطه. كان ممكن النبي يعدي الموضوع، ايه المشكله؟ ناس نزلوا منزلوا ما عملوا حاجه غلط في صلاه الجماعه، هنقوم معاك يا رسول الله نصلي. انما بقى كل واحد، ممكن انا اكون بشخص شويه صوتي عالي كابتن مكان بعيد، انما الاتباع ما بقاش كل واحد طلع لنفسه حجه يفترق بها عن الجماعه. ما بقاش عمل كده خالص. ولذلك هذه السخونه هي التي يريدها لك دين الله سبحانه وتعالى. النهارده في حديث مسلم الحقيقه الذي رواه، الذي يعني اخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ان امر فتياني أن يأتوا لي بحزن أو بحطب، ثم أذهب إلى أقوام يصلون في بيوتهم ليست بهم علة،
حديث سيد مسلم كده: ليس بهم إلا فأحرق عليهم بيوتهم. لأن الإسلام حريص على هذا التجمع، هذا التجمع الذي كان بمثابة يعني الركن الركين لانتصار المسلمين في كل غزواتهم. النهارده انت كمسلم تسأل نفسك سؤال: ليه حضرتك وانت بتصلي وانت تقرأ فاتحة الكتاب بنقرأها كلنا طبعا، بتقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني حضرتك واحد، وليه بتقول لله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، ليه ما بتقولش اهدني الصراط المستقيم، وليه إياك نعبد، أنت واحد، إنما يغرس فيك الفاتحة روح الجماعة على طول الخط. هذا لا ينفي مسؤولية الإنسان الشخصية أمام الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا لا ينفي المسؤولية، إنما تنشئ عليه أنك أنت كل شوية تدعو للجماعة لأنك وحدك، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لما هذا المجتمع بينحل حضرتك بتنحل مع هذا المجتمع، ولما هذا المجتمع بيقوى وتشتد شوكته حضرتك بالطبيعة بتقوى وتشتد شوكتك. فكان الاجتماع بمثابة كهف، التجمع ده بمثابة كهف يلجأ إليه المسلمون يحتمون به من الانحرافات والتيارات الفاسدة التي امتلأت بها الأمة المسلمة في كل صباح وفي كل مساء. لذلك كما يقول الشاعر: لكل جماعة منا إمام ولكن الجميع بلا إمام، ترى كلا له أمل وسعي وما للثاني حولك من وئام. مش موجود، مش موجود، مش موجود الوئام بين المسلمين. ولذلك قدر النهارده أعداء دين الله، يعني أنا ما شفتش مذلة يعيشها المسلمون مثلما يعيشها في هذه الأيام. حتى أحكام الدين بتاعتنا في حاجة تانية، شرع ربنا سبحانه وتعالى يتدخل فيه الغرب عشان يفيد يظبطونا، لكن أنت تخيل ده، تخيل أن يحصل المجتمع أو اجتماع أو ندوة كبيرة في فرنسا من فترة مش بعيدة يعني، يجتمع فيها الغرب كله، وهم كانوا بيمولوا هذه الندوة، وقبل شوية كده من العلمانيين عشان كما قلت لكم من قبل يتناقشون في مسألة تجديد الخطاب الديني، وإحنا هنا لسه بنتهاوب. الناس دي قاعدة هناك بتخطط لنا نتكلم في إيه وما نتكلمش في إيه. هتتكلم في إيه النهاردة؟ هتكلم عن عمر بن الخطاب؟ لا، هتكلم عن الحب، هتكلم عن الفن، عن فن، ها؟ تكلم عن ده، ده اللي إحنا عايزينه. تكلم عن المحبة، تكلم عن السلام، تعيش السلم، ديمقراطية، كل شيء. لأن المسلمون أصبحوا في حالة مذلة ليفرض عليهم المنهج. من درى واحد من هذا الجمع من 1,200,000,000 مسلم مسؤولية كاملة مثلا، أعلن رفضه التام مثلا للمؤتمر العام في فرنسا ده عن موضوع نزع الحجاب أو حظر الحجاب، يطلع واحد يقول لك خلاص ده طالما حاجة قوانين بلدهم يهبل، بقى الحجاب بقى قوانين بلدهم. تخيل، تخيل الحجاب بقى قوانين بلدهم، طالما احنا عندنا ما بنمنعش الحجاب من نزعه وغيرنا خلاص. من اين اتى ذلك؟ من تفرق المسلمين. لم يشعر الغرب للحظة ان هناك رجال. لو عارف ان في رجالة تقف، بس بعيد بقى عن موضوع نشرب ونستنجر ده اللي احنا خلاص بنموت منه كده، برضه احنا بنشرب ده ما ينفعش، ده نستنجر ده كده فوق كده وحش، السلام عليكم خلاص كان مش اكتر من كده. انما قصدي رسالة قوية موجهة تروح للسفير ومن سفير للسفير، الكلام ده ما ينفعش، هذه تعاليم ديننا. ويقول لك بس احنا قلنا لهم ما تبقيش هناك الصليب كبير، يعني ممكن يكون في غمطه كده عشان الناس. يا سلام، كأن الحجاب اللي بنتكلم عنه ده حاجة بمزاجي وبمزاجك، يكلبس أو يكلبس، يعني كما قلنا كده اللي هو أمور اختيارية كما قلنا من قبل. فما فعل أعداء دين الله ذلك إلا لأنهم رأوا هذه الفرق. النهاردة كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، قولوا كيف حضرتك تفكر؟ تتفكر بمنطقية وبعقل مش بحماسة. هي إيه المشكلة؟ المشكلة إن إحنا ممكن ندش مع بعض 750 ألف خطبة على مختلف أنحاء الأمة، إن الاعتصام بحبل الله وإنه لا تلاقي ناس عمالة تصد عن منابر والمشرف قاعد قاعد عامل كده وبتاع، وبعد ما يخلص خلاص خلصت يا عم الشيخ طيب السلام عليكم ما عطلكش بقى. أصبحت شعارات جوفاء، المسألة بقت مسألة شعارات جوفاء. أنا هقول كلمة وأنت تسمع وتفعلنا مع بعض ربع ساعة والسلام عليكم ومشينا. ولذلك لما ننظر لحديث النبي ده صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله، النهارده مثلا أمريكا عمالة تختار دولة دولة، وافتكر حديث تتداعى عليكم الأمم دولة دولة. النهارده مثلا ترامب تقول صالح إن هنحضر مش عارف إيه، الرئيس بوش يقول مش كفاية. إيه اللي مش كفاية؟ شفنا قالوا إيه؟ والله سمعتها بوجاني إني خرق متحدث مش كفاية ده نمرة واحد، وقال مش عارف لو حكس عملوا كده برضه ده مش كفاية، ولو قلعوا هدومهم برضه مش كفاية، ولو عيطوا وبكوا وصوتوا برضه مش كفاية. طب إيه اللي كفاية؟ إيه اللي كفاية؟ إيه اللي كفاية؟ فما وجدوا ذلك أو ما فعلوا ذلك إلا لأن لقوا الأمة كلها ابتدت كلها تتخانق مع بعضها على شكليات. دول تسعى مثلا تقول لك اشمعنى مثلا مصر يكون لها الريادة؟ ريحنا بقى من موضوع مصر من الدنيا ده. ليه ما نخليش مثلا موزمبيق من الدنيا؟ يقوم خارج عامل لك دولة لوحدك. وطبعا الغرب يقوم يشجعه يقول له ثانية نيه، اعمل لنفسك فكر وقوة على الساحة كده. تبقاش تابع. الشقيقة الكبرى والشقيقة الصغرى. طب ليه بتكرروا البلاد في بعضها؟ وفعلوا هذه الأساليب ونجحوا على غرار فرق تسد، وعلى غرار أكلت يوم أكل الثور الأبيض. لما جه كده أحد يقول لهم الثلاثة ده لونه ده صعب أوي، اللون الأبيض ده هنتكئس وهنتاكل كلنا وهنتبهدل، فخلينا نخلص منه. فعلا عندك حق، خلصوا اللي بعده واللي بعده، جه أخذ واحد لقال وحده. قام يا بطل بقى تعالى كده، فقال له خلاص تخيف من ايه؟ احمد انا نبكي بتبكي ليه؟ قال له اكلت يوم اكل الثور الابيض، يعني يوم لما تطلع دوله مسلمه كل الدول المسلمه سوف ياتي عليها هذا الدور. ولذلك كما قلت لكم هي دي القضيه التي نظر اليها القران بقوه بقوه. ده النهارده نبي الله موسى زي ما قلت لكم، شوفوا نبي الله هارون بيقول له ايه ده؟ ازاي تبكي الناس دول يعبدوا العجل؟ يعني لما ذهب الى ميقات ربه عشان يعني ايه دول عملوا عجل وعبدوه وانت قاعد ويشد من لحيته من شعره؟ قال له يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، ليه؟ اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. فتخيل سابهم يعملوا هذا حتى ياتي موسى يصحح لهم المتاهيل في مقابل ان هو لا يفرقهم في هذه اللحظه. ما يبتديش يعمل منهج يفرق بين سمع ده، حتى اتى موسى وصحح لهم المفاهيم الخاطئه التي كانت تدور في قلوبهم. فموضوع الفرقه ده موضوع مهم، والنبي نظر الى الفرقه في ابسط الامور، لا اقول في اعلاها. فبديهه ان كان الامر شغل النبي قوي صلى الله عليه وسلم في مساله قعد الصحابه، قعد الصحابه ده انا بقول لك احيانا بروح ادي درس في مسجد بالقاعد وداني 15 واحد، واحد في قصة الجامع، واحد في الجيم، واحد في قصة المعهد الصحي، واحد في الشارع من بره، واحد ايه دول يا جدعان؟ ده درس. لماذا؟ اهو كل واحد له هوى. انما الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ما كان لهم هوى حتى في قضاء حاجتهم، حتى قضاء الحاجة ماليش هوى. والنبي كان بيعملها ازاي؟ كده يقعد. قلت لهم من قبل شدة الاتباع دي كانت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه. الراجل يمشي في الشارع ويجي فجأة يلتفت، حد يقول كده يا اخوانا؟ حد يقول تبقى ماشي في الشارع ويجي في مكان معين يقوم يلتفت إلى اليمين هكذا كما قلنا من قبل؟ بيقولوا له خير يعني ببص على حاجة؟ قال لا، رأيت رسول الله في هذا المكان يفعل هذا ففعلت مثله. يا نهار أبيض، بصة على يمين كده، لأن النبي مثلا بيبص على أي حاجة، أي حاجة، إنما هو ما بيبصش على علة. أنا مالي الملكة رأته وضعها بصة على يمين، قالوا هذا حد نداله، قالوا وحي، شاف حاجة بيبص. أنا مالي بالقصة دي، ما عمش أحكي فيها كثير. أنا كل ما يدور بخلدي صدق اتباع حتى في أمور يعني قبل تدور، ولكن صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة بعد كده أول ما ينزل يتعلموا من النبي لننزل كده. ولذلك انظروا إلى غزوة أحد وما يعلمه لنا التاريخ في هذه الغزوة. في حاجة ثانية للقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدولة في أول الأمر للمسلمين. ثم يأتي القرآن بعد أن هزم المسلمون في الجولة الثانية، وشج وجه النبي، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة أنا أقول لكل مسلم عد إليها واقرأ فيها جيدا لتعرف من أين يؤتى المسلمون. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه، رفع حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إن هزم المسلمون كما يقول العلماء في ميدان ضمائرهم قبل أن ينهزموا في أرض المعركة. عشان كده ما تستغربش لما النبي يقول لك في الصلاة يا بطل عين صؤر لا تسومنا بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ما تستغربش من الكلام ده، لأن في كل موقعة إنما يريد منك الإسلام روح الجماعة والوحدة. ولذلك التاريخ كله لم يثبت أبدا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تفرقوا، لأن هناك ناس بتخلط المعاني ويحصل لها ارتباك وتشويش ما بين فهم الاختلاف والتفرق. في فارق كبير بين الاختلاف والتفرق. الاختلاف يكون في فرعيات، في أمور ظنيات يعني مش ثابتة الدلالة، هذا يأتي الاختلاف. وربما لما اختلف الصحابة ما تفرقوا والله. شفنا عبد الله بن مسعود لما جاء يصلي في منى خلف عثمان بن عفان، فرأى عثمان يصلي في الظهر 4 والعصر 4، فقال ما صليت مع رسول الله هكذا ولا مع أبي بكر ولا مع عمر. أنكر ذلك على عثمان، حدث اختلاف. تعالى بقى نبص عمل ايه. فلما أراد أن يصلي الظهر بعد ذلك صلاه 4. قالوا من انت ابنغنا امبارح وعماله؟ قال الخلاف شر. فقه بقى، ينزلون على رغبة الجميع ويلتفون حول إمامهم، مش كل واحد بدماغه بقى، والله ما رايح معاه مش هعرف ايه ونادر خالص. لذلك كان يحرص الإسلام على ذلك كله. الناس اللي بتنسب لعلي بن أبي طالب إن هو أصل التشيع، وتتكلم عن أبو ذر الغفاري تقول لك ده هو اللي عمل أصول الاشتراكية، ويتكلموا عن أهل الصوفية يقول لك هم دول الصوفية وهم اللي بدعوها، ويتكلموا عن معاذ بن أبي سليم يقول لك ده اللي بدع الجبرية، ويتكلموا عن أبو الدرداء يقول لك هو ده العمل القدرية. ما شاء الله، ألفوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا ما ثبت في صحيح ولا سقيم ولا موضوع من سيرتهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولذلك كانوا حريصين على هذه الوحدة، لدرجة كما قلت لكم من قبل يا إخوة، القرآن ده ليس هناك أعظم من الاجتماع على تلاوة القرآن. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا تلك الجوائز العظيمة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم يحظى بها من ربه. إنما تعالى بقى ماذا قال لهم رسول الله لما اختلفوا مرة مع عيسى؟ خلاص قال لهم اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. اختلف انظر في القرآن، فقراءة القرآن ليست أولى من اجتماع المسلمين على رجل واحد. قراءة القرآن ليست أولى. عشان كده أول ما الإسلام يعلمنا كده من النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد منك تحس من الخلاف سيدر، أوقف ذلك كله وعد إلى روح الجماعة، لأنه من هزم المسلمون في أي مكان وما زل المسلمون في أي أرض إلا بهذا التفرق. عشان كده أنا بقول لكم الحديث بتاع تفرق، هذا الحديث وإن صححه بعض العلماء، وجاء البعض قال إن الموضوع ده فيه كلام، ومنهم علماء أدلاء على ما أظن، والله أعلم مش فاكر كان الشيخ أحمد شاكر أو مين من علامة الحديث، إنما وقفوا على إن هذا الحديث لم يكن في الصحيحين، وقالوا هذا الحديث إن كان صحيحا يفهم فهما خطأ من الناس، فيبتدي كل واحد يحس إن هو إيه ما عليه أنا وأصحابي، فكل واحد يقول لك طب هون أنا ماشي ورا النبي وأصحابي، كل فرقة تيجي تقول كده. النهاردة مثلا إخواننا في السلف، إخواننا مش عارف من الصوفية، إخواننا من التبليغ والدعوة، كل واحد يقول لك أنا ماشي ورا النبي، أنا الفرقة النازية. ولذلك خشي بعض العلماء الحاذقون من خطورة هذا الحديث على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم كما قلنا لكم النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه على ثلاث حاجات كان محتاجها إن الأمة دي ما تهلكش، بجوع أو بالسنة أو ألا يستبيح بيضتهم أي عدو، والأمر الثالث ألا يكون بأسهم بينهم شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب له ربه في دعوتين ومنع النبي الثالثة. هي مسألة اختلاف هذه الأمة، اختلافها هي دي المسألة اللي ربنا سبحانه وتعالى لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فلابد مرة أخرى أن ننظر إلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لذلك شوف النبي حتى يحث المسلم في مسألة الخصام مع أخوه. وطبعا احنا قلنا هذا الكلام ليس على إطلاقه دائما، عشان في ناس بتيجي تقول حاجات كتير واعتقد ان هو مجبر على ذلك، انما شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كل يوم اثنين وكل يوم خميس تفتح او يرفع العمل لله سبحانه وتعالى وتفتح ابواب الجنه، فتيجي الملائكه على اثنين متخاصمين كده ربنا يقول لهم انظر هذان انظر هذين حتى يصطلحا، او اخر هذين حتى يصطلحا. شوف شرف ربك تبارك وتعالى على أن يكون المسلمون كما روى رسول الله المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. هو ده حال المسلمون، هو ده حال المسلمين وحال المؤمنين في رواية، في رواية أخرى المؤمنون تتكافأ دماؤهم. لذلك القرآن عشان قرينا صلاة العشاء التصدير الآيات خطاب لمن؟ للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. طب احنا ما كفرناش، احنا ما زلنا نوحد الله، لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى يصور لك التفرق زي الكفر عواقبه خطيرة، والاتحاد يصوره بهذا الإيمان يردوكم بعد إيمانكم أي بعد توحدكم كافرين متفرقين. وكيف تكفرون أي كيف تتفرقون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذا كان أمر خطير يجب أن نلفت الأنظار إليه، لأننا نعيش في عصر كثر فيه البدع وكثر فيه الأهواء وكثر فيه النفاق، فأصبح المسلمون يختلفون على كل جزئية في كل حكم. احنا النهاردة قلنا ان الاختلاف غير الافتراق، هناك فوارق كبيرة بين هذا وبين ذلك، ولهذا بنحتاج علماء. انا مش عالم ما اقدرش اقول على نفسي ان انا اقدر النهاردة احدد من الكافر ومن المسلم، انما هذا الامر بيحتاج منا مش على طول مباشرة من اختلف معك في امر تأتي اليه بدواعي الكفر التي تفرق المجتمع، لا خالص، إنما يجب أن تلتفت إلى هذا الفارق الكبير ما بين الاختلاف وما بين الكفر. ثم ننظر بعد ذلك في التعلم من الجزئية دي التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم نظر الصحابة إلى مسألة بقى آداب المجالس. احنا اتكلمنا شوف جزئيتين اهو تعلمناها من الحديث، جزئيه عدم التفرق والاجتماع على قلب واحد، ثم اداب المجالس. كثير منا بعيد كل البعد عن هذه الاداب. هقول على كم ادب كده هتلاقي كثير من المسلمين بيعملوه. في عن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه اخر. ده بيحصل، يا تلاقي واحد خرج من الصف الاول رايح يجيب منديل عشان حاجه، يوم واحد جاي من الصف الثاني جاي وداخل ويقف مكانه، هذا لا يجوز. او تلاقي مثلا واحد قاعد قام يتوضا، راح واحد جاي يوقف مكانه، لما يرجع الاخ ده يقول له ده مكاني، يقول له انت اشتريته؟ انت هتقلته بقى؟ انت خدته في جمعه حسابكو وانتك بقى عندك يا عم. ده الادب، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: اذا قام احدكم من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به. الحديث مسلم، تاخدها كده. يا سلام يا اخي لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتطبقه حتى لو على الاسفل. يعني قلت لكم قبل كده شوف شيخ كان يقول لك اتمنى لما اخبط على الباب ثلاث مرات او مره واحد يقول لي كده رجع وقوم ماشي. لا متعه انك تلاقي نفسك وقفت عند حدود الله وعند اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. المشكله واحد قال لك قال رسول الله ده الصحابه والله عبد الله بن عمر قاطع ابنه حتى مات. عارفين ليه؟ لان قال له كده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. فابن كده راح رصصه وقال والله لان عنه. انا متاكد ان ابنه قال لان شاف مخالفات، زي ما ام المؤمنين عائشه قالت لو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه المخالفات لمنع النساء المساجد. لو شايف المخالفات دي، البرزانات اللي هي بتزوق في الشارع والحاجات اللي ها والطرحه الفشفشي على الشعر والمشيت والحاجات اللي بيعملوها دي، لو شاف انما شوف قال له فقال له والله لان عني. قال له اقول لك قال رسول الله وتقول والله لان عني والله لا اكلمك ابدا. خلص فعايز حضرتك لما يكون بيحصل لك موقف زي ده تكون راجل. عارف الراجل هو اللي ينفع بقى للاوامر دي. ما هو ربنا لما وصف اللي بيجوا الجوامع ما كانوش عيال خالص. يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. حضرتك مش عايز تنضم الى قبيله الرجال، ده موضوعك. عايز تفضل طول عمرك عيل ده قصتك. انما لما يجي يقول لك هذا المكان انا كنت جالس فيه خلاص قل له جزاك الله خيرا وقم من مكانك تحقق سنه قد تكون ضاعت بين المسلمين في المساجد. النهارده لما واحد جه قال انت ما جيتش خطبه جمعه وصعد الامام على المنبر فقرا قال كما قلت لكم، قلت له الحمد لله احيا سنه ماتت. الحمد لله احنا محتاجين حد يحيي سنه زي كده. فحضرتك تكون بطل في القصه دي، ما تتضايقش وما تزعلش. يعني في زي مره واحد صاحبي بيحكي لي بيقول لي دخلت القبله كده وكان صغير شويه، واحنا عندنا ناس كبار السن بيشف ان يعني بيتحركوا. الواد ابو 18 سنه ده بيخش قدام الحاج فتحي والحاج احمد ازاي يعني؟ ازاي راجل حافظ؟ ده انا قرات حديث للنبي كان في حديث جابر اعتقد لما كان بيصلي وكان ظهره والعوره بتاعته بتدان وكانت النساء تقول غطوا عنا است قارئكم وما فرحش قد فرحه لما جابوا له عبايه جديده. يعني كان بيأمهم ولسه عيل صغير. فالراجل بيقول لي دخلت كده عند الشيخ اقول لهم استقيموا وارحمكم الله، فانبرى واحد من كبار السن. قال له ايه يا ابني اللي انت هتعمله ده؟ وهو بيقول استقيموا وارحمكم الله. قال له ما عملتش حاجه. قال له بحصل لي هنا؟ قال له احنا بقى طبعا ما ينفعش. ايه اللي في الاجل دي؟ يا حاج فتحي راح نادي واحد في الجامع. قال له تعالى نقف من هنا في عينة وجهي. تخيل تخيل والاخ كان واقف ده يحفظ اكثر منهم وكان ما شاء الله على علم لانه كان دار عامي كان دار العلوم يعني. وعلى الرغم من ذلك هذا الهوى كلام النبي ايه اوعى صحبه وحبايب ده خليك واخدين طبق فول مع بعض. هتيجي انت تقف تصلي بينا واسيب صاحبي حبيبي ده خش يا حاج فتحي صلي بينا. حاج فتحي ده ممكن يقف يصلي الدنيا في القبله بس صاحبه حد يقدر يفتح رؤه ومن غير مش عايز حد يرده كمان. شد يصل الجبروت لمعصية أوامر النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ وبعدين في حاجة مهمة، مسألة من أداب المجالس بقى يا إخوانا دي ما بنعملهاش كتير. علمونا عارفين مثل أهدى الأول يقول لك فكر السلام. والله بقول لكم لما قلنا إن إحنا عايزين مرة نقوم عاملين كده مجموعة الأمثلة الهدامة دي التي تخالف منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا ما بنفسش. شوف اللي بيقول لك أفشوا السلام بينكم، أفشوا على طول، يقول لك لدرجة لو أنت ماشي وخخل بينك وبين أخيك جدار قل له السلام عليك. إيه يا عم؟ إيه يا صورة؟ شفت معايا مفيش من ثانية يا دوبك عدينا من باب العربية. إنما شوف أهو راح مطلعين لك مثل يقول لك أصل قتل السلام يقل المعرفة. يبقى النبي بيقول لك أفشوا السلام، وتاني يقول له كثر الكلام يقول لي قال له ايه اللي معرفه او طب كلام 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 عشان ايه اللي معرفه في معاك خالص. والثاني بقى، ولذلك يجب ان نتعلم هذه الامور. النهارده واحد جاي من بره الاقي اخ صلاه الجمعه واقف على المنبر دي بعد ما طلعت بربع ساعه وجاي بيتمخر كده وفارد صدره ومتبرطن قوي ويقوم داخل زائق في الناس وجاي عايز يقعد قدام الناس. ليه يا سيدي؟ النبي قال كده حتى يعني الصحابة كانوا كنا نجلس حيث ينتهي بنا المجلس، جيتنا اتأخر اقعد ورا. انما اجيت بدري جيتنا اتأخر واخد الصفوف وزائق في الناس وجاي قاعد كأني جيت اول واحد في اول الصف، او يلاقي واحد واقف صغير شاء ومزاقه ومكتل وتعالى. طب ليه كده؟ ايه اللي اتأجل؟ اللي اتقرب عليه معروف هو الراجل ممنوع من الصلاة عن يجيب لسه لقى واحد بس هو صغير في السن فيتكتل اول زق ورا ويجيب واحد كبير بدل او يقف هو مكانه. هذه المخالفات التي تحدث في اداب المساجد وحتى التفرقه. انا النهارده في الامام وانا جاي اصلي الجمعه، لان من السنه ان ياتي الامام متاخرا ومهمه جدا يعرفها في يوم الجمعه، لان بعض الاخوه مره كنت بنبه على ان يجوا من الامام يصعد على المنبر راح واحد الصالح كده وخارج قال لي انا عايز اقول لك على حاجه وانت تيجي متاخر. قلت له احنا اصحاب يعني خارجين مع بعض من الشارع صحاب هنصلي زي ولا انا اللي هخطب بيك؟ قال لي انت لو كنت تقول خلاص السنه ان انا اجي متاخر واطلع متاخر. وهنا من السنه يعني ان انا اجي لك مثلا عشان اصلي الجمعه باربع ساعات وافضل اعدي على شقه شقه اخبط عليها انا رايح اصلي الجمعه حد هيجي معايا؟ ينفع؟ يعني الناس بتفكر كده. فيقول لي انت تيجي متاخر قلت الصحيح لما اكون ده. فبخش اخبط على دماغ الاصل كده عشان اعدي بين الاثنين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما. مين كده قاعدين الاقي واحد راح داخل زائق دماغ واحد وراح معدي رجله، وبعد ما عدى 40 خطوه عن اذنك اذنك ما انت عارف ايه خلاص ودوس في ايدي وكلمتني اذن فين بقى؟ وبعدين مساله كمان النوم يا اخوانا ودي مهمه قوي ده لقيها في السجن للاخوه. يعني النبي حتى انت قبل المجلس لو شعرت انك انت هتمنت مكان معين تتحول من هذا المكان. النبي امر بكده. حسوا في الاخر حتى من شرف النبي في ادب المجلس نهى ان يدرك الرجل بين الظل والشمس. تخيل يعني يكون قاعد بتاخد اللي هو حمام الشمس اللي بنور عليه بس، وفجاه الدنيا ابتدت مثلا الشمس تميل في اتجاه معين فقط الشمس بقت في نص جسمك والظل في النص. النبي نهى عن القعده دي وجد فيها ظلما للجسد حتى الظلم يصل لمساله انك لو جزمتك اتقطعت تقلع الجزمه الثانيه ما تمشيش بفرده وفرده. يعني النبي قال اذا انقطع شفع احدكم يخلع الثانيه، مش يبقى ماشي بواحده حاجه واحد واحده لابس فيها. دي بعيد عن اداب المجالس بس افتكرتها كده. الشيء للشيء يذكر. مهم قوي الكلام دي، اداب المجالس دي خطيره. احنا لازم نتربى بقى يا اخوانا. ما احنا قلنا قبل كده المره اللي فاتت سوره الحجرات فيها اداب، سوره لقمان فيها اداب، سوره النور فيها اداب. المسلم تكلم معقوله في القران عندنا؟ ايوه في القران عندنا. مش مجلد الشبكه في القران اللي حضرتك عمال صورتهم بيه بقالك 30 سنه ده، صوره دي القران والاداب دي في القران. انما الناس تبحث عن الاتيكيت يقول لك ده ديسنت قوي واتيكيت. حتى زي الناس هم كده مش عارف نازل العماره يعدوا نازل الاسانسير يعملوا كده. احنا ما تقول الاسانسير وخلاص هوت في نفوس عدوا في الاسانسير وانا واقف على السور. شوف حتى يعني حبيبهم حاجات الله يجزيهم الله. والتفتح دي بقى من أخطر حاجة نختم بيها، لأنه كما أقول وأظن أنا فعلا الفتحة في القلب قبل المكان. لو أنك كده بيتفتح لأخيك المسلم، والله أنت تلقائي هتجد نفسك بتفتح المكان لأخيك المسلم. إنما النهاردة تلاقي واحد شايف أخوه مسلم جاي كان قاعد ملموم يقوم سارد رجله وعامل إيه مش عارف إزاي عشان ما تجيش يقعد جنبه يا أخي كده ليه؟ طب ما تعملها بشكل حلو جدا وتفتكر قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. بص الجزاء، الجزاء من جنس العمل ده مهم ناخد بالنا منه قوي. زي من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، من سفر مقيما سفره الله، الله في عون العبد ما دام العبد في جزاء من جنس العمل. فيقول لك إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم، يفتح الله لكم. فسحة كده أقول لك وسع كده، والله كنت فاكر شيخ نزل في صلاة الجمعة كان الجامع يبقى زحمة والإخوة بره هي بس، كنت أحسبهم على خير تربوا تفتحوا لإخوانكم هلاقي الناس كده على الإيه فوق كله يجري قدام عشان يفتح لأخيه المسلم. واحد بيقول لك يعني كان يعني جايين متأخر وجاي لهونا احنا جينا خدمة النبيل بيزي يقعد بقى يقدم بكلامه نص ساعة وقفين عن منه ويكلم اللي جنبه شفت الرخامة أصل هو ده الإسلام، إيه الإسلام كان قال كده يا عم صلاة الجمعة راجل عن منبر. فيجب أن يكون عندنا هذه الفتحة في قلوبنا التي تجعلنا تتسع قلوبنا لبعضنا البعض. وأخيرا في قعدة مهمة أوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، أن يتكئ أحد على يده اليسرى من وراء ظهره. وتلاقي واحد قاعد متكئ على يده اليسرى ومرجع يده الشمال ومرجع ظهره لورا كده، هذه الجلسة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض من آداب المجالس الحقيقة، منها بقى مقاطعة الحديث لأن النبي كره ده. كان بيتكلم مرة مع الصحابة واحد جه قال له كده متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل حديثه لدرجة الصحابة اختلفوا، بعضهم قال سمع ما قال فكره ما قال، وبعضهم قال لم يسمع. لكن طلع في نهاية الحديث أن النبي كان سمع، لأنه قال أين السائل عن الساعة بعد ذلك. فمقاطعة الحديث ده شيء مهم، تلاقي واحد مش مدي للشكر فيتكلم، وبالذات الستات لما تكون في نبي كل ما اتكلم كلمه يا ست الثانية يا ست لسه هقول يا ست يعني ابوس الدماغ البلدي اللي جابتك عندي هنا النجوى دي، اصبري قليلا. ولكن المقاطعه في دم الناس بيفضلوا كده ثم الشيء، وبينسوا دايما ان المقاطعه دي احيانا بتضيع من دماغك فكر او مغموم من خاص ما انت حضرتك عمال كل شيء. بس انا كنت قريت كده، بس الشيخ محمد عبد الكريم علي كده، بس كل ما قاعد معاك ياكل نفوخك بهذه المقاطعه. هذه الأداب يجب أن نتعلمها وأن نعود إليها عشان يبقى لنا منهج بنتعلم من أخطاء الصحابة شيء النبي صلى الله عليه وسلم وجه أنظاره بأي فيها، فنتعلم كيف نصحح نحن ونعيد تقييم أوضاعنا في علاقتنا بأنفسنا والآخرين حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم إنك تعلم أن لنا إخوانا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة الأمر للعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله. اللهم اجمع بين قلوبنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح الفاسد من أمرنا، اشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وأهلك بقدرتك أعداءنا. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأقول لكم إن شاء الله، إن الله رسول بالعباد. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.